مرقس الأصحاح
الرابع،
ثم إنجيل متى الأصحاح الثامن، لكن نبدأ بمرقس أصحاح 4. سوف أقرأ المقطع الأخير من الأصحاح. يقول البشير: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. آمين. ثم القصة نفسها من إنجيل متى الأصحاح الثامن عدد 23 يقول: ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما. فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد، نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا نحن ما زلنا في إطار السلسلة التي نتحدث فيها عن أسئلة سألها يسوع، أسئلة سألها يسوع، واليوم نأتي إلى السؤال 16. يسوع هنا في حادثة معروفة، ينتهي من صنع بعض العجائب، ينتهي من التعليم بأمثال، ثم يقول للتلاميذ: أن الأوان لكي نرتاح، نأخذ فرصة قليلة بعيدا عن الناس. مع أن هذا لم يكن ليحصل، يأخذ هؤلاء التلاميذ ويقول لهم لنجتاز إلى عبر البحيرة. والبحيرة هنا أو البحر هنا المقصود هو بحر الجليل، بحيرة طبرية. وكما تحدثنا سابقا في أكثر من مناسبة، تحدثنا عن جغرافية المكان. هذه البحيرة التي تقع تحت سطح البحر وتتجمع فيها الرياح الساخنة التي عندما تتصاعد تصطدم برياح باردة آتية من جهة الجولان، تلة الجولان المتاخمة لهذه البحيرة. وعندما تصطدم هذه الرياح تثير الأمواج وتخلق عاصفة هوجاء، لدرجة أن الكلمة المستخدمة هنا في الأصل اليوناني للعاصفة قد تعني أيضا زلزالا. إذا نستطيع الاستنتاج بشكل لا يدعو إلى الشك أن العاصفة كانت عاصفة عنيفة. يسوع يقول للتلاميذ لنذهب إلى العبر، وعندما يحصل ما يحصل يسوع يطرح سؤاله، يقول لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ متى يستخدم تعبيرا آخر، يقول: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ يعني متى طراها شوي إذا بدكم. لكن المضمون هو واحد، الخوف الذي يتحدث عنه هنا وسنشير إليه لاحقاً. يسوع يسأل هذا السؤال بالرغم من أن التعبيرين مختلفين بين متى ومرقس، لكن المضمون هو واحد. يقول لهم: أبعد هذه الخبرة كلها، كل هذه الاختبارات، ما رأيتموه من عجائب، ما رأيتموه وسمعتموه من تعليم، كل هذا لم ينمو إيمانكم، لم ينمو إيمانكم لدرجة تستطيعون مواجهة هذه الحالة، هذا الظرف؟ ولعل هذا يطرح سؤالا عمليا بالنسبة لنا. كثيرون منا لهم في الإيمان سنوات طويلة، لكن يسوع لا يسأل عن الكمية إذا شئتم هنا، بل يسأل عن النوعية، عن النمو، عن النضج، هذا الإيمان الناضج الذي يتعاطى مع الظروف بشكل كتابي سليم. فإذن هو يستغرب أن إيمانهم لم ينمو، هو يستغرب أن الإيمان الموجود، يعني قال لهم يا قليلي الإيمان، إنه ربما في 5 أو 10% إيمان، لكن حتى ال5 و10% من الإيمان نوعيتها ليست كما يجب، ليست من النوعية الجيدة. إذن نستطيع في دراستنا لهذا النص أن نقول إذن أن متى ومرقس بناء على كلمات المسيح وضعا الخوف في مواجهة الإيمان، الخوف في مواجهة الإيمان، وكأنه يقول لنا أن الإنسان المؤمن على الأقل من منظار كتابي لا يخاف، لا يخاف. سنتأمل في النص في 4 جوانب. الجانب الأول هو الصرخة التي طرحوها. يخبرنا النص أن يسوع كان نائما في المؤخر على وسادة، ولما ابتدأت العاصفة مرقس يقول لنا أنهم صرخوا: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ متى يستخدم التعبير: يا سيد نجنا، إننا نهلك. الغريب في الموضوع والملفت للنظر في هذا الموضوع أنهم فكروا في ذواتهم وكأن المسيح ليس في السفينة. أما يهمك أننا نحن نهلك؟ طيب وهو اللي قاعد معكم شو راح يصير فيه؟ ما إذا أنتوا غرقتوا هو راح يغرق. لكن التلاميذ بسبب الخوف تحول تفكيرهم إلى تفكير أناني يتمحور حول فقدانهم الشعور بالأمان. هنا يفقد الإنسان المؤمن حقيقة الاختبار المسيحي، أننا في هذه الحياة، في هذه المسيرة، المسيح يمشي معنا. وليس قليلا أنه قال في ختام آخر جملة قالها للتلاميذ على جبل الزيتون: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إما أن المسيح يتكلم الحق وهو صادق، أو أنه كذاب أفاق. إذن عندما يقول أنه يمشي معنا في هذه المسيرة، أنه معنا في هذه السفينة، كيف يحق لنا نحن الذين أعلننا أننا نؤمن به أن نقول له: يا رب، ألا ترى أننا نهلك؟ تتغير الصورة قليلاً عندما ننظر ونرى أن يسوع هو في كل أزمة نمر فيها، بغض النظر عن صعوبة الأزمة، أكانت صحية أم أمنية أم مادية، يسوع في السفينة. هذه حقيقة لا تتغير، ننساها، نتصرف بعكسها، لكن هذا لا يغير الحقيقة أن يسوع موجود في السفينة. فإذن التلاميذ صرخوا. هلأ البعض يسأل لماذا دون الإنجيل إنجيل مرقس؟ قال ألا يهمك أننا نهلك؟ إنجيل متى قال يا سيد نجنا. طبعا التفسير بالنسبة لي على الأقل تفسير بسيط، أن النص الإنجيلي دون صرخات مختلفة. قد يكون بطرس صرخ وقال يا سيد نجنا، وهذا قال يا سيد ألا يهمك أننا نهلك. ودون الروح القدس هذه التعبير للإشارة إلى نوعية تفكير التلاميذ في السفينة. يسوع موجود في السفينة، وأكثر من هيك أن يسوع في وسط العاصفة نائم في السفينة. أليس هذا دليلا كافيا على أن الموضوع هو تحت السيطرة؟ تحت السيطرة. صرخ. وفي هذا الإطار أريد أن ننبر عن مسألة هامة، أن التلاميذ الذين جاءوا إلى يسوع يصرخون يا سيد نجنا أو ألا يهمك إننا نهلك، في معظمهم هم صيادون خبيرون ببحر الجليل، مروا في ظروف مماثلة، لم يكن يسوع في السفينة وخرجوا منها أحياء بسبب خبرتهم البحرية. وهذا يقول لنا أن هذه الصرخة جاءت بعدما استنفذ هؤلاء كل مجهوداتهم البشرية، وهذا أمر نقوم به نحن. عندما نصرخ إلى الرب نصرخ في مرحلة نكون قد استنفذنا فيها مجهوداتنا البشرية، بينما الأمر من البداية هو تحت السيطرة. ليه؟ لأنه يسوع في السفينة. وكأن المسيح يريد أن يقول للتلاميذ وفروا تعب على حالكم، وفروا مجهود، وفروا قلق وأرق وعدم نوم في الليل وبالك مشغول على أوضاع معينة، يسوع في السفينة، سلم الموضوع من البداية للرب، لأن الموضوع هو تحت السيطرة. المسألة الثانية، رد فعل المسيح وهذا الكلام الذي سنتأمل به أيضا لم يكن بسبب شكهم بقدرته، لأنه لو شكوا بقدرته ما أجوا حكيوه، أجوا حكيوه لأنهم بيعرفوا أنه قادر يعالج الموضوع، ومنشان هيك أجوا لعنده. ففي نوع من الإيمان إذا بدكم، في نوع من الأمل أنه في حل بالقصة، ليس بسبب خوفهم المطلق. لقد رأوا يسوع في مواضع مماثلة، حالات صعبة، ورأوا أن المسيح خرج منها بحالة جيدة، خرج منها سليما، وهم خرجوا معه أيضا سليمين. طيب ليش قال لنا المسيح ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ليش سأل هالسؤال؟ هنا المفتاح. يسوع كان ينظر إلى الصورة الكبيرة. نحن كبشر نميل إلى التركيز على التفاصيل. الله نظرته نظرة متكاملة لصورة رائعة. عندي في المكتب صورة أستطيع أن أقول بشيء من الصدق أنني سرقتها من بقايا الأخ دورة رعد من أغراضها. صورة رسمتها الأخ دورة. الصورة تمثل فتاة يلي كانت هي الأخت دورة نفسها عم ترسم حالة، تتمسك بالصليب من ناحية، صليب على صخرة في بحر مائج، وهي تمد يدها لتنقذ فتاة أخرى من المياه الهائجة. تستطيع أن تنظر إلى الصورة وترى صورة رائعة عن عمل المسيح والخلاص بالصليب فتنتعش روحك، لكن تستطيع أيضا أن تركز على البحر الهائج فتصاب بالاكتئاب، وعندما ترى فتاة أخرى تغرق في البحر الهائج تكتئب أكثر. أنت تركز على التفصيل، بينما عندما تنظر إلى الصورة بكاملها ترى صورة ولا أروع عن العمل الإنقاذي الإلهي الذي تم في الصليب. هيك نحن مرات بنعمل، نطلع على التفاصيل، بينما المسيح هنا كان ينظر إلى الصورة الكبيرة. ما معناه هو هذا؟ وكأن المسيح يقول لهم: إن كنتم تؤمنون بي أني أنا المسيح وأني قد أتيت لأتمم خطة الله الآب، يلي صار لي فترة بحكيكم عنها، هل تظنون أنني سأغرق الآن؟ إنه الله بيوصلني لهون وبيتركني أغرق؟ الآب بيوصلني لهون وبيتركني أغرق؟ بهالبساطة، بهالبساطة. مرارا كثيرة نفكر مثل التلاميذ، أنه الرب ممكن يوصلنا لنص البير ويقطع الحبل فينا، لكن ليس هذا منطق الله. الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لا أتركك، لا أهملك، عيني عليك. دائما هذه التعابير، هذه الكلمات، إن كان من العهد القديم أو من العهد الجديد، تأتي لتشجعنا وتؤكد لنا أننا إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة بعيدا عن هذه التفاصيل نستطيع أن نرى صورة أمانة الله من البداية إلى النهاية، يأخذنا من مكان لكي يوصلنا إلى مرفأ آمن، لكي يقودنا إلى مكان للشركة معه، إن كان هنا على هذه الأرض أو في السماء في النهاية. فإذن الله لا يتعامل معنا بشكل استنسابي ظرفي، يتعامل معنا بشكل مبدئي، يبتدئ يكمل. نحن مرات نبتدئ مع الرب، نتخلى عنه، ننساه، نبتعد عنه، تفتر حياتنا الروحية، تقل صلاتنا، نقع في الخطية، لكن في النهاية الرب أمين، قال إن كنا نحن غير أمناء هو يبقى أمينا. ليه؟ لا يقدر أن ينكر نفسه. إذن المسألة مسألة مبدئية لها علاقة بشخصية الله. واضحة الصورة؟ مسألة أخرى يستخدم المسيح في هذا النص كلام قاسي. هلا نحن بنقرأ بالعربي هيك، حتى لما بنقرأ بالإنجليزي أو حتى في اليوناني ما بنعرف أبعاد الكلمات المستخدمة. نقرأ هون: ما بالكم خائفين. جاي بالترجمة الإنجليزية، ما بعرف إذا بالNIV ولا بالESV. تمد، تمد يعني مستحي، مش عارف حاله شو بده يعمل، على فزعان، على بس إنه هيك كلمة لطيفة، كلمة لطيفة. يعني إذا قلت عن واحد تمد يعني منا هالكلمة المزعجة، إذا قلت عن واحد خايف منا هالكلمة المزعجة. لكن يسوع بيسألهم: ما بالكم يا جبناء؟ هلأ تغيرت اللغة، تصور واحد جاي يقول لك: أنت واحد جبان، تقبلها؟ ما نهيني، ما نهيني. لكن يسوع يتكلم عن موقع جبن، تصرف جبان cowardly. ليه؟ لأن فكرة الجبن تعني هذا، ليس أنك خائف فقط، لكن فكرة الجبن تتضمن أنك قادر على مواجهة الوضع، يعني الإمكانية موجودة أن تواجه الوضع، لكنك أنت خائف وترفض أن تواجه الوضع. مش في وضع أنت مش قدران تواجهه، ما عندك الإمكانية تواجهه، لا أبدا، أنت قادر على مواجهته، عندك الأسلحة التي تعدك لمواجهته، لكنك تتراجع بسبب الخوف وترفض أن تواجه، إذن أنت جبان. هذا ما يقوله يسوع للتلاميذ في هذا النص. هلأ المضحك بالموضوع إلى حد ما أنه هاو التلاميذ نفسهم لما كانوا يروحوا للهيكل كانوا يرتلوا ترانيم إلى علاقة بالبحر، مثلا كانوا يرتلوا مزمور 46: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها، يعني عن البحر. كانوا يرنموا هالمزمور، كانوا يرنموا مزمور 89 لما المرنم بمزمور 89 بيقول هذه الكلمات بعدد 8 و9، بيقول هذه الكلمات، يقول: يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك، أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. عم بيرتلون هيدول بالهيكل، أو لما بيرتلوا المزمور 107 مثلا بعدد 23 بيقول المرنم: النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق، أمر فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه، يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق، ذابت أنفسهم بالشقاء، يتمايلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. هاو بيرنمون يوم الأحد، إذا بدنا نحطها بلغة اليوم، بيرنمون في الكنيسة في العبادة، لكن عندما وصلوا إلى هذه الحالة بالذات أصيبوا بالجبن. نرنم يوم الأحد عن أعمال الرب الكثيرة، لكن عندما نذهب إلى معترك الحياة ونواجه بظروف صعبة تتحدانا نصاب بالجبن، تماما مثلا كما حصل مع إيليا بعد جبل الكرمل. في جبل الكرمل وقف وقفة جبار، تحدى كهنة البعل، أخذ النصرة من الرب، كانت الغلبة للرب، كان الأمر واضح، التدخل الإلهي وما إلى ذلك، لكنه بعد الكرمل شمع الخيط وهرب. أو حتى هنا التلاميذ، هذه الحادثة تأتي في أعقاب حوادث أخرى مفرحة مبهجة، تعليم رائع أعجيب يسوع، أعجيب صنعها يسوع في كفرناحوم وفي المناطق المجاورة. ما كان في سبب يصابوا بالجبن والرعب؟ نشكر الله أنه في لوقا أصحاح 17 عدد 5 التلاميذ وعيوا على حالهم وقالوا للرب: يا رب زد إيماننا، لأن عرفوا أن هذا النوع من الإيمان غير مؤهل لمواجهة الصعوبات، لا يرى الصورة الكبيرة لكنه يرى التفاصيل المزعجة في تلك الصورة الرائعة الكبيرة. تتذكروا الأب اللي جاب ابنه لعند المسيح بعد حادثة التجلي، تلاميذ مش قدرانين يشفوه، اللي نزلوا معه كانوا معه فوق ما معه خبر شو عم بصير. وطبعا اجى هذا البي وجاب له الصبي وبعدين قال له المسيح تأمن؟ قال له يا رب أؤمن. أعن عدم إيماني، أعن عدم إيماني. عندما نصل إلى هذه المرحلة أحبائي، عندما نصل إلى هذه المرحلة نكتشف فعلا أننا بحاجة إلى قوة إلهية لكي تعين إيماننا. ننظر إلى الصورة الكبيرة فنرى أعمال الرب. المسألة الأخيرة والعنوان الأخير هو أنهم نسوا أنهم يتعاملون مع من خلق البحر. بتلاقيهم عم بيسألوا طيب من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر تطيعانه. نسيوا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيها. هلا نحن منضحك عليهم منقول إنه نسيوا من خلق البحر. طيب ولما نحن منمرض ومننسى من خلق الجسد مش عم نعمل مثلهم؟ نفس الشيء. عندما نمر في ظرف مادي صعب وننسى من أعطانا الصحة لنعمل ومن أعطانا البركة من لدنه، ألا نفعل مثله؟ نفس الشيء، نفس الشيء. ما فينا نشمت فيهم، ما فينا نستخف بموقفهم، لأننا كثيرا ما نكرر الموقف نفسه. وكأن الرب يقول لنا بكلمات الكتاب التي دونها عن فم الرب إلى عبده أيوب، عندما كلم الرب أيوب وقال له من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم، إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه وجزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى وهنا تتخم كبرياء لججك. هذا دون الكتاب في سفر أيوب صح 38. ننسى أن الرب قال هذا الكلام وأنه هو صاحب السلطان على كل هذه الظروف، على كل هذه الخلائق، ظروف حياتنا من خلق يدي. ننسى، نخاف، نجبن، نتراجع ونغرق. تذكروا بطرس لما قال له مرني أن آتي إليك؟ قال له تعال. إجا ماشي على الماء وبعدين وين بلش يغرق؟ حد المسيح. قديش المسيح كان بين عنه؟ مدت إيد، عشان هيك قال له يا رب نجني. مد يسوع إيد وسحب. مرات كتير نحن كمؤمنين عندما لا نرى الصورة، عندما ننسى هذه الأمور نغرق ونحن قرب المسيح. ليش هدول التلاميذ اللي بالباخرة قديه كانوا بعيد عنه بالسفينة؟ بعيد كتير؟ كانوا خايفين على روحهم أننا نهلك، لكن يسوع في السفينة. خلوني أختم بهذه الكلمات. عندما يكون يسوع في السفينة يجب أن نثق تماما بقدرته، حتى لو قادتنا الطاعة إلى العاصفة. ممكن يكون اضطهاد، ممكن يكون أي ظرف صعب تاني. تذكروا أن يسوع هو الذي دعا التلاميذ إلى الاجتياز إلى العبر. فكركم يسوع تفاجأ بالعاصفة؟ أبدا. هو الذي دعاهم إلى الاجتياز إلى العبر، وبالتالي لم يكن التلاميذ خارج الإرادة الإلهية. يعني مرات نحن منفكر إذا نحن بعاد عن إرادة الله بتصيبنا العواصف من هذا النوع. هذا خطأ. مرات حتى لو كنا في وسط الإرادة الإلهية تأتي العواصف، لكن هذا الاختبار كان لتذكيرهم أنه هو الرب، وأنه وحده موضع الثقة، وأن الإيمان به مع الخبرة يجب أن يزداد يوما فيوما. هل أنت مؤمن جبان؟ أم أنك مؤمن تقول للرب يا رب أؤمن لكن زد إيماني، أعن عدم إيماني حتى عندما أكون في العاصفة أنا مدرك تماما أنك معي في السفينة، في ذلك الظرف الصعب أنت معي في كل يوم في كل مكان في كل ظرف إلى انقضاء الدهر، لا تتركني ولا تهملني. وليعطيكم الرب فهما في كل شيء. نصلي.